إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تحدثنا عن حقوق الزوجين وإن من أعظم المشاكل التي تضرب الحياة الزوجية بسبب الجهل بحقوق الزوجين نشوز الزوجة. نشوز الزوجة مشكلة عظيمة متكررة وهي من أعظم المشاكل التي تضرب الحياة الزوجية وتهدد استقرارها. وقد تعرض ربنا الكريم سبحانه وتعالى بنفسه لهذه المشكلة في كتابه بيّنها وبيّن علاجها، وذلك في نفس الآية التي قرر فيها قوامة الرجل على المرأة. قال ربنا جل جلاله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. في نفس السياق في نفس المقام الذي قرر فيه ربنا قوامة الرجل على المرأة بيّن مسألة النشوز وكيفية علاجه. وأول البيان في هذه العبارة الرائعة البليغة التي تحتاج إلى وقفة مستقلة، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. ما قال تعالى واللاتي نشزن، إنما قال واللاتي تخافون نشوزهن. فالحكم إذن يأتي مع توقع النشوز، مع توقع النشوز لا مع وقوعه. وهذه جادة العقل والحكمة، فإن العاقل الحكيم لا ينتظر المشكلة حتى تقع فيعالجها، بل يبادر بعلاجها عند توقعها ورؤية أسبابها. قال أهل العلم: يعرف نشوز الزوجة بأمارات وعلامات، منها التأخر في إجابة النداء، إذا نادى عليها زوجها تأخرت لغير عذر، ومنها عبوسها في وجهه، إذا عبست في وجهه فهذه أمارة نشوز، ومنها مخاطبتها إياه بأسلوب غير لائق، ومنها معاملتها إياه بأسلوب غير لائق. هذه كلها مبادئ تعرف الزوج بنشوز زوجته قبل أن يقع النشوز الفعلي بعدم الطاعة. النشوز الفعلي عدم الطاعة، الاستكبار عنها، الترفع عنها، فضلا عما يؤول إليه ذلك من تنكيد المعيشة وتنغيصها، فالعاقل لا ينتظر ذلك حتى يقع. ثم إن العاقل أيضا لا يقف عند كل حركة وغمزة وتلميحة من زوجته. عندما نقول توقع النشوز فهذا يكون بأمارات واضحة مما ذكرناه، وأما إذا كان هناك شيء على سبيل المزاح، على سبيل الملاعبة، على سبيل تقصير خفيف، فهذا يتغاضى عنه ولا يتوقف عنده، ولا يقال هذه أمارة نشوز نبادر ونعالج. المسألة ليست كذلك، القضية مبناها على علامات واضحة، وأما ما يكون بين الزوجين عادة فهذا يتسامح فيه. واللاتي تخافون نشوزهن، ماذا نصنع يا ربنا؟ ثلاث مراحل، ثلاث خطوات على الترتيب يتبعها الرجل مع امرأته. الخطوة الأولى: فاعظوهن، وعظ، نصيحة، إرشاد، ترغيب وترهيب. يذكر الرجل امرأته بحقه عليها، يذكرها بكلام ربها سبحانه وتعالى: ونبيها صلوات ربي وسلامه عليه، يذكرها بكلام الله ورسوله، يذكرها بهذه الآية نفسها يتلوها عليها، يذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يذكرها بقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي النساء خير؟ قال: التي تسر زوجها إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. يذكرها بقوله صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. يذكر، ينصح، يعظ، يذكر كلام الله ورسوله، يذكر موعظة حسنة ونصيحة طيبة بالرفق والأسلوب المناسب. الخطوة الثانية: واهجروهن في المضاجع. هجر، هجر للزجر، هجر للعقوبة، هجر للتأديب. وتأمل في هذه الدلالة الطيبة وفي هذا الكلام العظيم الذي قاله من يعلم خلقه: ألا يعلم من خلق؟ قال: واهجروهن في المضاجع. فقيد الهجر بالمضجع، ما قال واهجروهن هكذا، إنما هو هجر مقيد، هجر في الفراش، هجر بعدم الجماع، هجر بتوليتها ظهرها، يعطيها ظهره في الفراش، هذا زجر وتأديب، لأن هذا يؤثر في المرأة جدا. عرف هذا من عرفه، وجهله من جهله. نحن نؤمن بكلام ربنا وإن لم نعرف حكمته، ونعلم أنه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المرأة بطبيعتها تحب الاهتمام، تحب أن ترى نفسها مهمة، فإذا لم تعطها هذا الأمر أثر فيها هذا جدا. فهذا يبدأ به قبل العقاب الحسي الذي هو الضرب كما سيأتي. والهجر هنا هجر في أمر خاص تحتاج إليه المرأة كما يحتاج إليه الرجل، فإن سلاح المرأة جمالها ودلالها ورقتها وأنوثتها، فإذا ضربتها فيه في هذا السلاح فهذا ضرب مؤثر. قبل أن تمد يدك أو رجلك، قبل أن تفعل هذا، اضربها هذا الضرب المعنوي، هذا الضرب الذي يؤثر في نفسيتها، يزجرها، يؤدبها، يردعها. هكذا وصية ربنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم زاد الأمر بيانا فقال: ولا تهجر إلا في البيت، أي لا تترك لها البيت وتنصرف، لا يصل الأمر إلى هذا، لا تزال في بيتك، لا تزال في مسكنك وأنت هاجر لها في حدود بيتك ومسكنك، لا يصل الأمر إلى الشقاق التام، لماذا؟ لأن المقصود بالهجر هنا مجرد إيلام وتأديب. نحن نريد أن نحافظ على البيت، نريد أن نحافظ على الشمل والاجتماع، لا نريد تفرقا يصل إلى هذه الدرجة. فالهجر لا يكون إلا في البيت. إذن هناك وعظ ثم هجر، زجر، تأديب، أذية معنوية، وهذا هو ما تحتاجه المرأة. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بالصواب والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخطوة الثالثة: واضربوهن. إذا زاد النشوز ولم ينفع وعظ ولا هجر، انتقل ربنا تبارك وتعالى إلى الخطوة الثالثة، والذي قالها وبينها وشرعها هو ربنا، مالكنا، خالقنا، رب المرأة ومالكها وخالقها، ألا يشرع في ملكه وخلقه ما يشاء؟ هل يحجر عليه أحد في شرعه؟ هل يقال له لما وكيف؟ وسنعود إلى هذه النقطة إن شاء الله. الوقفة هنا أيها المسلم وأيتها المسلمة في فقه الضرب، فإن الضرب له فقه، جاء في الآية مطلقا، لكن السنة بينت، وديننا سنة وكتاب، لا كتاب فقط. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لا نقول في مقام عادي، لا نقول في مجلس علم، في نصيحة فردية، في خطبة جمعة، بل بينه في خطبة الوداع وهو يخاطب أمته بأسرها ويودعها. فالأمر إذن مهم وخطير. ماذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكم عليهم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح. قال أهل العلم: لا يكسر عظما ولا يدمي جلدا، لا يكسر عظما ولا يدمي جلدا، ضرب يسير، ضرب خفيف، ضرب للتأديب والزجر لا للتعذيب والانتقام والتنكير. هذا فقه الضرب. حتى قال من قال من أهل العلم وقد روي عن بعض الصحابة: يضربها بالسواك. بالسواك، بلاش السواك، عارف المسطرة؟ لما ابنك بيغلط بتعمل فيه ايه؟ بتجيب المسطرة وتضربه حصل المطلوب ولا ما حصلش؟ أدبته ولا ما أدبتوش؟ عاقبته ولا ما عاقبتوش؟ فكذلك ضرب المرأة يجب أن يكون، لا يدمي جلدا ولا يكسر عظما. هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم قوليا في خطبة الوداع، ونحتاج أن نتوسع قليلا ونعيش أكثر في سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. اسمع معي، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له قط. أليس لك فيه أسوة؟ أليس هو الذي بلغ كلام ربه وفيه واضربوهن؟ أليس هو الذي قال لك اضربوهن ضربا غير مبرح؟ ومع ذلك هو لم يضرب. فكما تأسيت بقوله فتأس بفعله. وماذا أيضا؟ قيل له: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا علينا؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حكم زائد: إذا ضربت فلا تضرب الوجه، وهذا منهي عنه استقلالا في أحاديث أخرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه عموما للرجل وامرأة وللمرأة على حد سواء. وماذا أيضا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. مركز معي؟ لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ماشي واضح، لا تضربها كما تضرب عبدك بالجلد والصوت. فما قوله في آخر الحديث ثم يجامعها من آخر اليوم؟ ما فائدة هذا؟ قال أهل العلم: شأن الرجل مع امرأته شأن مودة ومحبة ولطف ورقة، لا ينبغي أن يتعامل فيه بهذه القسوة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: انتبه، لا تضربها فإنك ستحتاج إليها في آخر اليوم، ستحتاج إليها، ستريدها، ستقضي وطرك، فكيف تضربها في أول اليوم كما تضرب العبد ثم تأتي في آخر اليوم تطلب حقك؟ ما يصحش، لا يليق. وكأن فيه إشارة أخرى للرجل أنه إذا أراد حقه فلا بد أن يراعي الواجب الذي عليه، ولا بد أن يتعامل مع المرأة على إنها آدمية ليست حيوانة. هي آدمية ليست حيوانة، كيف تضربها ثم تجامعها؟ انتبه، لا يليق هذا. الذي يعامل بهذه الطريقة هو الحيوان الذي تضربه وتؤذيه وتشق عليه وتعذبه ثم تطلب منه حقك بعد ذلك. هذه ليست معاملة إنسان، إنما معاملة الإنسان: تريد حقك، أعطني حقي، لك حق، عليك واجب. هذه معاملة البشر. فانتبه أيها الزوج، فإنك بحاجة إلى زوجتك، فلا تعاملها معاملة تجعلها تنفر منك ولا تعطيك حقك، لا يستقيم. إذا رأيت الإعراض بعد ذلك لا تشتكي، لا تشتكي، لا تقل لا تعطيني حقي، أريد حقي في الفراش وأنت ضربتها في أول اليوم، لا يصح. فهذه تربية عالية من سيد البشر ومعلمهم صلى الله عليه وسلم. أخيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاءه عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، زائر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن. عمر رضي الله عنه يستأذن، يقول: يا رسول الله، النساء نشزن واجترأن وتجاوزن حدودهن، إذن في ضربهن. قال: فأطاف ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم النساء يشتكين أزواجهن، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أطاف الليلة ببيوتنا 70 امرأة كلهن تشتكي زوجها ولا تجدون أولئك خياركم. يعني أنا اديتك الإذن، ما تزودش أنت بقى، خليك حكيم بالراحة، كل شيء له حد. فلما زاد الرجال اشتكى النساء في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال عليه الصلاة والسلام لهن: أنا الذي أذنت وأنا الذي أعطيت الإذن، وما تجاوز أحد حده ويفعلون ما يشاءون، والخطأ عندكن أنتن. ما قال هذا، بل عاد باللائمة على الرجل وهو الذي أذن له: لا تجدون أولئك خياركم. إذن يا عبد الله، ضرب المرأة ضرب يسير خفيف يؤدي الغرض. المرأة مخلوق رقيق لا تحتاج إلى تعذيب وتنكيل حتى ترتدع. ومن المهم هنا جدا أن الشريعة تأتي على الغالب من أحوال الخلق، عشان ما حدش يقول أصل في حالات شاذة، في نساء لازم تتسحل عشان تستقيم. كم في المية؟ التشريع يأتي على الغالب من أحوال الخلق، وهذه الحالات الشاذة لا تعالج بالتعذيب والتنكيل، هناك حلول أخرى، كما في الآية نفسها، في الآية التالية: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الآية. إذن تجاوز المرأة لحدودها حتى وإن لم ينفعها الضرب اليسير أو لم يؤثر فيها الضرب اليسير ليس مبررا للزيادة في التعذيب والتنكير. ليس معناه أن نستعمل الصوت والحزام والشومة، ليس هذا مبررا أبدا، هناك حلول أخرى. وقد يصل الأمر إلى فراق، قد يصل إلى طلاق بالتي هي أحسن بحدود الله تعالى وأحكامه، لكن لا تكون المعيشة أبدا قائمة على هذا المنطق، على منطق التعذيب والتنكيل والانتقام، وكأنك تتعامل مع عدو لك، مع واحد بلطجي بيثبتك في الشارع. لا يصح هذا ولا يليق. فهذا هو علاج النشوز في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد طال بنا الوقت، كلمة أخيرة بدأت بها الحديث في الخطبة الثانية: ربنا تبارك وتعالى يشرع ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لحكمه وشرعه ولا اعتراض عليه. ومن رد على الله أمره أو استهزأ به أو تنقصه أو زعم أنه لا يناسب العصر فقد كفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه. بنقول كده ليه؟ عشان في ناس حتى مش عاجبها اللي احنا قلنا ده كله، هذه الضوابط وهذا الفقه وهذا التشديد وهذا وهذا، حتى السواك وحتى المسطرة وحتى أي شيء برضو مش عاجز. ضرب الزوجة مسخرة، واحد طلع قال كده واللي ساكتين أكتر منه. ضرب الزوجة مسخرة، مسخرة. طيب اتفضل حللنا الإشكال بقى اللي في القرآن دي، يعني الآية اللي في سورة النساء دي نشطب عليها يعني، ولا نعمل إيه؟ نجيب قرآن جديد، نجيب إسلام جديد عشان يناسب حضرتك ويناسب العصر اللي انت فيه. ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الخلق، يتصرف فيهم كيفما يشاء، يحكم ما يريد ويشرع ما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب له. والمسلم الحق هو الذي يقبل ويسلم ويقول سمعنا وأطعنا. وأما الاستهزاء بالشرع والترفع عليه واتهامه وعدم قبوله فهذا ليس من الإيمان في شيء. القضية في الفهم والعمل، من اقتنع فلنفسه، ومن لم يقتنع بعد كل هذا فلا يساوي شيئا وهو من سقط المتاع، وليذهب إلى الجحيم غير مأسوف عليه. ولكنه لا يسمح له بالطعن في الدين، ولا يسمح له بتشويه القرآن والسنة، ولا يسمح له بالتطاول على دين الإسلام وعلى رب العالمين سبحانه وتعالى. عليك أخي المسلم بهذا العلاج، عليك بهذا الفقه، وعليك أختي المسلمة بطاعة زوجك في المعروف وحسن معاملته وحسن التباعد معه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يحفظ علينا بيوتنا وأزواجنا وأبناءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.